باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلما فهو حر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. رواه أحمد. وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكر وكان مملوكا فأسلم قبلنا، فقال لا، هو طليق الله ثم طليق رسوله. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم، وقال هم عتقاء الله عز وجل. رواه أبو داود. باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله. قد سبق قوله عليه السلام فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وعن صخر بن عيلة أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وقال فيه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. وعن أبي سعيد الأعشم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به. رواه أحمد في رواية أبي طالب وقال أذهب إليه، قلت وهو مرسل، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الباب الأول يتعلق بإسلام الرقيق، ذكر فيه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وكانوا قد تحصنوا في داخل أسوار منيعة ودام الحصار 40 يوما، ففي تلك الأيام تسلل من بعض المماليك وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فطلبهم بعد ذلك أهلهم المالكون لهم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم على مواليهم، وقال هم عتقاء الله. وكان منهم أبو بكر، نفيع بن الحارث، وأمه سمية، وأخوه كان صغيرا الذي هو زياد، يقال له زياد بن أبيه، والذي ادعى أبو سفيان بأنه وطئ أمه في الجاهلية وأنه ولده، والذي استدعاه معاوية لما رأى بعد ذلك قوته وشجاعته وفكره. الظاهر أنه لم يكن مع الذين خرجوا من المماليك لأنه صغير، فهؤلاء المماليك أحرزوا أنفسهم وأسلموا وادعى مواليهم أنهم أحق بهم بعدما أسلم الموالي، لأن أهل الطائف بقوا على كفرهم إلى 9 حتى أسلم كل من حولهم وهو ممتنعون، فبعدما أسلموا طالبوا برد أولئك الأرقاء الذين تسلقوا الحيطان وقت الحصار وانضموا إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لم يردهم. فهذا دليل على أن المملوك إذا أسلم قبل سيده فإنه يعتق ولا يكون المملوك للمسلمين، إنما يكون المملوك للمسلمين من استولوا عليه قبل أن يسلم، كما يملكون أولاد الكفار ولو كانوا من العرب كما تقدم. ذكروا من هؤلاء المماليك الذين طالب بهم مواليهم عددا كثيرا من الذين أسلموا وقت الحصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردهم بل اعتقهم وأصبحوا من جنود المسلمين. وأما أبو بكر فإنه ركب بكرة على جدار السور، البكرة الجارة التي تركب على فم البئر لجر الجلاء من البئر، ولما ركبها أمر المسلمين أن يجروا تلك البكرة وهو متعلق بذلك الحبل حتى ارتفع فوق السور ونزل على المسلمين، فسمي أبو بكرة، واسمه نفيع ابن الحارث، وهو من مشاهير الصحابة وممن أروى حديثا كثيرا، وقبل المسلمون أحاديثه وعد من مشاهير الصحابة بعدما أسلم مواليه طالبوا برده وادعوا أنه مملوكهم وأنهم ما اعتقوه، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم، وذلك لأنه أسلم وهم لم يسلموا فأحرز نفسه وأصبح حرا، أصبح من أفراد المسلمين، وبقي كذلك. هكذا هذه قصة أبي بكرة ومن معه. ذكر علي في هذا الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية سنة 6 خرج قبل الصلح أعبد من أهل مكة، عبدان ليس عبدان، عبدان يعني مماليك، أعبد كثير يمكن أنهم يزيدون على العشرة، ولما خرجوا لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وذلك قبل أن يتم الصلح، لأن الذين جاءوا بعد الصلح يردهم سواء عبيد أو أحرار بموجب الشرط الذي شرطه سهيل بن عمر. ف فهؤلاء جاءوا قبل الصلح ولجأوا إلى المسلمين وبقوا معهم، وأرسلت قريش وأرسل مواليهم يطالبون بهم وادعوا أنهم لم يأتوا للإسلام ولا لرغبة في دينك يا محمد، ولكن يريدون التخلص من الرق لأنهم كانوا أرقى، ويمكن أن مواليهم يهينونهم ويذلونهم ويشقون عليهم في الحرفة وفي العمل والخدمة، فأرادوا أن يتخلصوا من الرق ليصيروا أحرارا، وإن لم يكن لهم رغبة في الإسلام. هكذا ادعوا، وصدقهم على ذلك بعض الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم عرفوا معاملة مواليهم لهم وتشديدهم في الاستخدام. ولما أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم أبى وغضب على الذين على طلب قريش وعلى أولئك الذين أشاروا بأن يردهم، وهدد قريشا أنهم لا يمتنعون ولا يتركون هذا الحوار وهذا الأذى حتى يسلط الله تعالى عليهم من ينتقم منهم، وحرر أولئك الأعبد وقال إنهم عتقاء الله، فصاروا أحرارا. دل ذلك على أن الممالك إذا أسلموا فإنهم يبقون أحرارا حتى ولو أسلم بعدهم بقليل مواليهم. فهذا حكم الله تعالى، كما أن الأب إذا تأخر إسلامه قبل أولاده فإن أولاده يفارقونه ولا يكون بينهم وبينه ولاية، وكذلك أيضا لا يتوارثون، لا يرثهم ولا يرثونه لاعتبار الإسلام فرق بينهم. وهكذا أيضا قد تقدم أن ما أخذه المسلمون من أموال المشركين ولو أسلم المشركون بعده بقليل فإنه لا يرد عليهم. إذا أخذ المسلمون نعمهم ودوابهم ثم بعد ذلك أسلموا لم ترد عليهم تلك الأموال، كما حصل لهوازن لما أسلموا بعد الوقعة لم ترد عليهم أنعامهم ومواشيهم. وهكذا أيضا بن المصطلق لما أسلموا لم ترد عليهم أموالهم، يعني دوابهم ومواشيهم. وأما هوازن فإنها ردت إليهم رد إليهم سبيهم نساءهم وأولادهم بعدما طابت به نفوس المسلمين، وإلا فإنهم ملكوهم كما سبق. وهكذا ابن المصطلق اعتق المسلمون السراج الذين معهم من أولاد ومن نساء بن المصطلق بعدما ملكوهم ولم يردوا الأموال. ومن جملة الأموال المماليك، فلا بد أن يكون مع هوازن لما قاتلوا المماليك فاستولى عليهم المسلمون ولم يردوهم كما لم يردوا البهائم. كذلك لا بد أيضا لبن المصطلق أن يكون عندهم مماليك ولم يردهم إليهم، وإنما اعتق المسلمون أولادهم ونساءهم. أما الباب بعده يتعلق بما إذا أخذ مال المسلم مال الكافر قبل إسلامه أو أسلم وله أموال. تقدم حديث أبي هريرة وفيه أمرت أن أقاتل الناس، وكذلك عن ابن عمر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. تقدم في كتاب الصلاة الاستدلال به على أنهم يقاتلون على الصلاة، وفي هذا الحديث أنهم إذا شهدوا شهادتين وأقاموا شعائر الدين ملكوا أموالهم وملكوا مماليكهم وأعبدهم، ولم يملكها المسلمون بالغزو ولا بالاستيلاء، بل تبقى في ملك المسلمين بل تبقى في ملكهم لأنهم مسلمون. هؤلاء أسلموا والمسلم يبقى في ملكه ماله الذي كان يملكه. وكذلك أيضا تبقى في ذمته زوجته، وتقدم في النكاح أنهم إذا أسلم الزوجان بقيا على نكاحهما، وإذا أسلمت الزوجة وأسلم بعدها الزوج في العدة أردت إليه، وبعد العدة يفرق بينهما ويجدد العقد إذا تراضيا. في هذا الحديث عن هذا الرجل صخر ابن عيلة أسلم بعض أفراد قومه، ولما أسلموا جاءوا مسلمين استولى صخر على أموالهم قبل أن يسلم، على أرضيهم وعلى دوابهم وعلى أملاكهم، وهو كأنهم من قبيلته فاستولى على ذلك وأسلم بعد ذلك صخر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم، وأخبر بأن الرجل إذا أسلم فإنه أحق بأرضه وماله، وأن أموالهم هم أملكوا بها، فردها عليهم. وحتى ولو تصرف فيها ببيع أو هبة أو موت وتقسيمها في تركة فإنهم أملكوا بها. ولهذا لما أسلم أهل مكة أبقاهم على ملكهم وعلى دورهم وأرضيهم وأموالهم، وكذلك غيرهم كأهل الطائف، كل الذين أسلموا بقوا على ملكهم سواء كان عقارا أو منقولا. ما هذا معنى هذا الحديث أن الرجل إذا أسلم هو أحق بأرضه وماله، وأمر صخرا أن يردها إليهم وقال رد إليهم أموالهم وأرضيهم بعدما أسلموا ولو قبل أن تسلم. وقد تقدم الخلاف فيما إذا أخذ المشركون أموالا للمسلمين دواب أو مواشي ثم استرجعها المسلمون، هل يردوها إلى أهلها أم لا يردوها بدعوى أن المشركين ملكوها؟ هل المشركون يملكون أموال المسلمين إذا استولوا عليها من عقار أو منقول؟ في ذلك خلاف، والظاهر أنهم إذا تصرفوا فيها ثم استولى عليها المسلمون أنها تكون فيئا وغنيمة، وأما قبل أن يتصرفوا فيها فإن أهلها أحق بها. ودليل ذلك قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظبة لما نهبها المشركون ثم أخذتها تلك المرأة التي سبيت معها وجاءت بها كأنها غنيمة من أموال المسلمين المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد فيما لا يملك العبد، وردت إليه. وكذلك أرد بعض الخيل على ابن عمر وغيره لما وجد مع الغنيمة. فعلى هذا إذا أسلم قبل أن تغنم أمواله بقيت في أيدي أهله أو في بيت جيرانه وأقاربه فإنها لا تخرج عن ملكه، لأنه مسلم يملك هذا المال لم يخرج عن ملكه فيرد عليه. كذلك العبيد إذا أسلم العبد قبل أن يسلم سيده فإنه يكون حرا، وإذا أسلم السيد قبل أن يسلم العبد أو المماليك بقوا على رقهم، لأنه لما أسلم ملك ما كان يملك قبل أن يسلم، فيملك أرقاءه ويملك عقاره ويملك منقوله ويملك أمتعته وأثاثه ويملك مواشيه من إبل أو غنم أو نحوها، إذا أسلم فإنه له. وقد جاء في حديث مشهور من أسلم على شيء فهو له، أي فهو باق في ملكه. هذا من حكم الله تعالى ومن الترغيب في الإسلام. إذا عرف الرجل أنه بإسلامه لا يؤخذ شيء من أمواله التي يملكها حمله ذلك على أن يرغب في الإسلام. أما إذا بقي على كفره فإن المسلمين إذا قاتلوه يسلبون منه ما كان يملكه، يسلبون أمواله وأرضه ونحو ذلك، كما حصل ذلك لبني قريظة. قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، لما أنهم لم يسلموا حتى قتلوا. وبكل حال فإن هذا في الأصل أنه ترغيب في الإسلام، وحسن للمشركين على أن يسلموا حتى يبقوا على ما كان لهم. والله أعلم.
رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الإسلام المطلق المجرد فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة بما كان في كتاب الله، فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به، كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد، كقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: فآمن له لوط، ووصفه بذلك فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ووصفه بأعلى طبقات الإيمان، وهو أفضل البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة، فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، بعد قوله: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وقال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معا، فقالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأنبياء كلهم مؤمنون. ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحقيقة الفرق أن الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل، ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسوله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس، وهكذا في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإسلام بهذا وذلك النوع أعلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس، وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء ورجاء فهذا باطن، لكن له لوازم قد تدل عليه، واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما. فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل. ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه، وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. وهذه الصفة أعلى من تلك، فإن من كان مأمونا سلم الناس منه، وليس كل من سلم منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا، فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه، خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لإيمان في قلبه. الله تعالى أعلم.
قد تكرر هذا التعريف من شيخ الإسلام رحمه الله، وهو تعريف الإسلام وتعريف الإيمان، أن الإسلام هو الاستسلام الظاهر والإذعان والانقياد، انقياد الجوارح وانقياد الوجه ونحوها، إلى حد قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها يعني استسلموا. وكذلك قول الشاعر: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فهذا دليل على أنه الأعمال الظاهرة والتي يدل عليها العمل بالأركان، الصلاة والزكاة والصوم والحج، لأنها أعمال ظاهرة فهي تدل على الإذعان والانقياد والاستسلام. وأما ولذلك ما ذكر أن الله رتب عليه وحده الثواب الأخروي ودخول الجنة، إنما جعله صفة ظاهرة تدل على الدخول في هذا الدين في الظاهر، وقد يكون ظاهرا وباطنا، وقد يكون ظاهرا. ولا شك أيضا أنه مطلوب من كل البشر من الأنبياء وغيرهم، فقد ذكره الله تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وكذلك دعا بقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد. وكذلك قال يعقوب: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك قالت ملكة سبا: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الله عن إبراهيم: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ولم يذكر ترتيب دخول الجنة على الإسلام فقط، وإنما على الإيمان. الأدلة واضحة في أن الإيمان هو الذي يكون سببا لدخول الجنة. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. هذا آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وغيرها من الآيات التي فيها ذكر الجنة لهم، كهذه الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. وكذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر أنهم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فإن هذه صفة المؤمنين. هذا دليل على الفرق بينهما. وكان المؤلف رحمه الله لا يرى الترادف بينهما، وأنهما اسم لمسمى واحد، وأنه لا يكفي الإسلام الظاهر لما ذكر من الأدلة. وإن كان أكثر أو كثير من العلماء قالوا إن الإسلام الحقيقي يستدعي الإيمان الباطن، ولكن ما رضي ذلك واستدل بهذا الحديث: الإسلام علانية والإيمان في القلب، وغير ذلك من الأدلة. والله أعلم. إذا قلنا أن الإسلام علانية قد يستسلم ظاهرا ولا يكتفى، فلا بد أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. صحيح، لا بد أنه يثاب عليه. قد اختلف العلماء أيما أفضل، ترك النواهي أو فعل الأوامر. يرجح شيخ الإسلام أن فعل الأوامر أكثر أجرا من ترك الزواجر.
شق زقها لا يضمن، فإن فعل ذلك غير المحتسب، فإن كان ذلك الدن للخمار والعود للمغني ذكر محمد رحمه الله في كتاب الكيسانيات لم يضمن في قولهم جميعا، لأنه لو تركها عاد إلى فعله القبيح به، وإن كان لغيره فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يضمن أيضا، وعليه الفتوى قلعا لمادة المعصية وشفاء لصدور الصلحاء، وعليه عمل التابعين. وحكي أن زاهدا كسر خوابي خمر سليمان ابن عبد الملك الخليفة فأتي به ليعاقبه، وكان للخليفة بغلة تقتل من ظفرت به، واتفق رأي وزرائه أن يلقى الزاهد بين يدي البغلة لتقتله، فألقي إليها فخضعت له ولم تقتل، فلما أصبحوا نظروا إليه فإذا هو صحيح الوجه، فعلموا أن الله تعالى حفظه فاعتذروا إليه وخلوا سبيله. مسألة: ضرب الملاهي كالضرب بالقضيب وغيره حرام لأنه من الملاهي. قال عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها من الكفر. وهذا خرج على وجه التشديد لعظم الذنب، إلا إن سمع بغته فيكون معذورا، والواجب أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعيه في أذنيه. مسألة: رجل له زق خمر، فشق رجل زقه وأراق الخمر على سبيل الحسبة، لا يضمن الخمر ويضمن الزق، لأن الخمر غير متقوم إلا إذا فعل. ونظيره الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع، فإن أهرقه رجل أو قتل خنزيره يضمن، إلا أن يكون إماما يراه فلا يضمن، لأنه مختلف فيه. وفي أشربة الملتقط: ولو كسر جيابا فيها خمر لرجل مسلم يريد أن يتخذها خلا، ضمن الكسار اتفاقا. وفي الفتاوى النسفية: اجتمع قوم من الأتراك وغيرهم يوما في موضع الفساد، فنهاهم شيخ الإسلام عن المنكر، فلم ينزجروا، فاستعد المحتسب قوما من باب السيد الإمام الأجل، وبعث ليفرقوهم ويريقوا خمورهم، فأتوهم مع جماعة من الفقهاء فظفروا ببعض الخمور فأراقوها وجعلوا الملح في بعض الدنان للتخليل، فأخبر الشيخ بذلك، فقال: لا تدعوا كذلك، واكسر الدنان كلها واريق ما بقي وإن جعل فيها الملح. وفي الفتاوى الخانية: لو أمسك شيئا من هذه الملاهي والمعازف كره ويأثم وإن كان لا يستعملها، لأن إمساك هذه الأشياء للهو عادة، لأن إمساك هذه الأشياء للهو عادة. وفي الصلاة المسعودية قال ما ترجمته: وقد قال بعض الشيوخ أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه خمر أو أداة فساد مثل النرد والشطرنج، ولا تدخل بيتا فيه جرس أو لا تقام فيه الصلاة. وقد روى الإمام الزاهد فخر الدين حديثا بإسناد صحيح عن سيد العالم صلى الله عليه وسلم، هو أن كل قافلة فيها جرس ليس فيها بركة، والله أعلم.
ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر دخل السوق ومعه بعض الصحابة وفيها زقاق الخمر ومعهم المدى السكاكين، فأمرهم بأن يمزقوا تلك الزقاق، والزق شبه الكربة أو السقاء يجعل فيه الخمر، فلذلك أمر بإراقتها وبتشقيق تلك الأواني، فدل على أنه لا قيمة لها الأواني. ولكن إذا كان يمكن أن ينتفع بها فالأولى أن تراك الخمور من الدنان أو من الزقاق أو من الأوعية ولا قيمة لها. وأما أوانيها فإنه قد ينتفع بها، فكسرها كسر الدنان وشق الزقاق من باب التعزير ومن باب التنكيل. وأما آلات له فلا قيمة لها، لا قيمة للنرد والشطرنج وآلات الملاهي كالطبول والرباب والعود ونحوه، إذا أتلفت فلا قيمة لها ولا يغرم الذي أتلفها شيئا. وهذه القصة هكذا سمعناها مع سليمان بن عبد الملك من خلفاء بني أمية، وله فضائل، ومن أفضل أعماله استخلافه عمر بن عبد العزيز إن جعله خليفة، ولكن كانت الملاهي متمكنة عند أولئك الخلفاء. هذا الزاهد الذي كسر آلات له والتي يملكها أو من ملك سليمان أراد أن يعاقبه، وإما بقتله أو نحو ذلك، فسلط عليه تلك البغلة وكانت تقتل من وليته، فدعا الله ذلك الزاهد خضعت له. وإن كانوا قد تركوه ليلة كاملة فخضعت وذلت ولم تضره، فعلموا بذلك أن الله قد حماه وحفظه، ولم يفتي أحد بأنه يغرم تلك الآلات التي أهلكها أتلفها، فدل على أنه لا قيمة لآلات الملاهي. أما إذا كان ينتفع بها مثل هذه الأشرطة فإنه يمكن أن يسجل عليها كلام طيب كقرآن أو حديث أو مواعظ، ولكن لو قدر أن أحدا وجد أشرطة غناء أو أفلاما فيها صور خليعة وأتلفها، فالأقرب أنه لا يضمن، ولكن يندب أن يعطى أهلها قيمتها فارغة، أو يقال له لا تتلفها وصادرها وأعطها لمن يسجل عليها شيئا نافعا. والله أعلم. حرام. لكن الذين حول أولئك الخلفاء كثيرا ما يغرونهم ويزينون لهم بعض له، الله أعلم.
ورد في الجرس حسن الله إليك البيوت،
إذ كان الجرس يتخذ آلة له يطربون له، إذا كان لفائدة يعلق على رقبة البعير لأجل أن ينتبه لما ينتبه له من حوله فلا بأس،
مثل البول يحيي بالسيارة
كذلك أيضا فيه فائدة التنبيه. إذا كان يتخذ للتلذذ والتلهي يتلف، وإلا فالأصل أنه للتنبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى في الفتح الرباني: فصل. عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء في صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات. قال: فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
عندك ثم اسجد بعد الأولى؟
لبيك. ثم اسجد حتى
الأول ساجدا. أولها ثم اركع. ثم اركع وش بعدها؟
أركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن.
اسجد.
نعم.
اسجد بعد الركوع.
لبيك. نعم.
الظاهر أنها غلطة هكذا. نعم. عندك لأن بعد الركوع الرفع، بعد الركوع الرفع
لأنها تعدها.
يمكن. نعم. يمكن أنه ينبه عليها بالشرع. نعم.
وعن رافع بالرافع
رفاعة
أحسن. وعن رفاعة بالرافع الزرقي رضي الله تعالى عنه.
الزرقي
رضي الله تعالى عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: جاء رجل
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد، فصلى قريبا منه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى كنحو مما صلى، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، علمني كيف أصنع. قال إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. وعنه من طريق ثان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فدخل رجل فصلى في ناحية المسجد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمقه، ثم جاء فسلم فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال مرتين أو ثلاث، فقال له في الثالثة أو في الرابعة: والذي بعثك بالحق، لقد أجهدت نفسي، فعلمني وأرني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم قم فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها، ومن تقص من هذه من شيء ومن تقصت من هذا من شيء فإنما تنقصه من صلاتك. باب افتتاح الصلاة والخشوع فيها. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها السلام. وفي لفظ: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وعن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة مثنى مثنى تشهدا وفي كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن، ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونها وجهك، تقول: يا رب يا رب. فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ ما يخفى علي شيء من خشوعكم وركوعكم. وعنه من طريق ثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرى خشوعكم. وعن مطرف عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أنتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. وعنه من طريق ثان عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى السجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب رفع اليدين عند التكبير عند تكبيرة الإحرام وغيرها. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حدو من كبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن قد تركهن الناس. كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة يدعو ويسأل الله من فضله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو من كبيه أو قريبا من ذلك، وإذا ركع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما، ولا يفعل ذلك في السجود. وعنه أيضا قال إن رفعكم أيديكم بدعة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني إلى الصدر. وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن ميمون المكي أنه رأى الزبير رضي الله تعالى عنه، الزبير عبد الله رضي الله تعالى عنه، وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يرفع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه. قال فانطلقت إلى ابن عباس فقلت له: إني قد رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها. فوصف له هذه الإشارة فقال: إني أحببت أن تنظر إلى صلاة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة ابن الزبير. فصل.
كل هذه أحاديث في صفة الصلاة. يعرف الحديث الأول عن أبي هريرة وعن رفاعة بحديث المسيء صلاته، وفيه وصف الأفعال دون وصف الأقوال إلا القراءة. وصف الأفعال أولا القيام ثم الركوع ثم القيام بعده ثم السجدتان والجلسة بينهما، وذكر فيها الطمأنينة، والطمأنينة في الأفعال التي هي الثبات والركود. وكأن هذا هو الذي أنكره على ذلك الرجل، لا يطمئن أي لا يثبت ولا يركض في صلاته، بل يسرع فيها ويخففها، فلذلك قال: إنك لم تصل. دل ذلك على أن الطمأنينة شرط وركن من أركان الصلاة. والذين يخففونها كالأحناف مقلدون، وأبو حنيفة رضي الله عنه ما كان يخفف هذه الخفة التي نراها مع بعض المقلدين. كذلك أيضا من صفة الصلاة ما ذكر في هذا الحديث أنها تبدأ بالتكبير، افتتاح الصلاة التكبير، الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاحها يعني شرطها الطهور، وتحريمها التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، إذا دخل فيها فإنه قد أحرم بحيث يمتنع من الحركة ومن الكلام ونحوه، وتحليلها التسليم. كذلك مسألة رفع اليدين هذه أيضا مما خالف فيها بعض العلماء. الحنفية لا يرفعون إلا في الأولى عند التحريم، ورووا حديثا ليس بصريح عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، وهذه الرواية ضعيفة وليس فيها صراحة أنه لا يرفع. كلمة ثم لا يعود لا تدل على عدم الرفع، وهؤلاء الصحابة الذين سمعنا رواياتهم صريحة في أنه كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وكذلك أيضا عند القيام من الركعتين التشهد الأول. وهذا الرفع يعتبر سنة، فالمسلم إذا حافظ على السنن كملت صلاته، والله أعلم.
أحسن الله عليك. حديث الفضل بن عباس عندما ذكر هنا ثم قال تقنع أو تقنع يديك، يقول يرفعهما إلى، يقول ترفعهما إلى ربك مستقبل بطونهما وجهك، تقول يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فقال في قول شديد. وش السبيل هذه؟
يعني كان التقنيع هو أن يخشى في صلاته ويطمئن فيها ويترك الحركة ويترك العبث، فإن الحركة تنقص أجر الصلاة. كذلك أيضا في الصلاة المصلي يطمئن ويتمسكن ويخضع ويتواضع ويكسر من الخشوع ويقبل على صلاته، ولا ينافي ذلك إذا حصل شيء يغلبه كالبكاء، كما في هذا الحديث عليه السلام كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، هذا كله من آثار الخشوع.
لكن سؤالي هنا جعلك الجنة، يقول هنا يرفع يديه مستقبلا، يعني هذا بعد الصلاة؟
لا، في أثناء الصلاة إذا أراد يفتتح مستقبلا بكفيه الصلاة ويضمها، يعني يضم الأصابع ثم بعد ذلك يضمها على صدره بعد التحريم. قال والجمع بينهما أن رؤوس الأصابع إلى الأذنين والبقية يعني أصل الكف إلى المنكبين، هذا الظاهر. لا هذا صحيح. وابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود.
حفظك الله. فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديد. وش اللي
يعني انه لا قصد. من لم يتمسكن ويخضع ويتواضع بل تحرك وعبث واضطرب وتقدم وتأخر دل ذلك على عدم حضور القلب. المصلي عليه أن يحضر قلبه في صلاته ويخشع فيها ويتواضع. كيف لا بس ينتظر الداخل.
صلى لك هنا قوله ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك تقول يا ربي يا رب.
هذا كأنه في الدعاء يعني تضمهما في الدعاء وتقول يا رب يا رب. ولعل ذلك في بعض الحالات عند الدعاء أو بعد الانصراف. المندوب بعد الصلاة أن يأتي بالأذكار ثم بعد ذلك لا بأس أن يأتي يرفع يديه بعد الأذكار ويدعو. يا له الأصل. أو تنظر إلى يديك. نعم هذا الأصل. عدم الرفع يعني الرفع مهما دليل واضح عليه. يمكن لهم شبهة لكن ما هو معروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة الوجه العشرون: إنه لا يعلم آية من كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب أصول الدين اجتمعت الأمة على خلاف، وغاية ما يقدر اختلاف الأمة في القول بموجبه ومن له خبرة بمذاهب الناس وأقوال السلف يعلم قطعا أن الأمة اجتمعت على القول به قبل ظهور المخالف، كما اجتمعت بأن الله مستو على عرشه فوق سماواته، وأن المؤمنين يرونه عيانا بالأبصار من فوقهم في الجنة، وأنه سبحانه كلم نبيه موسى منه إليه بلا واسطة تكليما سمع به كلامه ولم يشك أنه هو الذي كان يكلمه، وأنه كتب مقادير الخلائق وقدرها قبل أن يخلقهم، وأنه علم ما هم عاملوه قبل أن يعملوه، وأنه يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويضحك ويفرح، وأن له وجها ويدين. فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل السنة والحديث. فالعقل الذي يعارض هذا لم تجمع عليه الأمة، ولم يعرف عن رجل واحد من السلف والأئمة أنه قال، وغايته أن يكون عقل فرقة من الفرق اشتقت لأنفسها مذهبا وادعت له معقولا، فلما صالت عليها نصوص الوحي التجأت إلى العقل وادعت أنه يخالفها وصدقت وكذبت. أما صدقها فإن نصوص الوحي تخالف معقولها هي، وذلك من أدل دليل على فساده في نفسه.
يمكن وصدقت وكذبت.
وصدقت وكذبت. وأما صدقها كذا، فإن نصوص الوحي تخالف معقولها هي، وذلك من أدل دليل على فساده في نفسه، إذ شهدت له نصوص الوحي بالبطلان. وأما كذبها فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين العقلاء، فهذا لم يقع ولا يقع ما دامت السماء سماء والأرض أرضا، بل تزول السماء والأرض وهذا لا يكون. فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول بعض الناس؟ فقد وافقت عقول أصح الناس عقلا، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الوجه الحادي والعشرون: إن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع، وهو إنما يصار إليه عند تعذر الوصول إليهما، فهو في المرتبة الأخيرة، ولهذا أخره عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى أبي موسى رضي الله عنه، حيث كتب إليه: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في السنة فبما قضى به الصالحون قبلك. وهذا السلوك هو كان سلوك الصحابة والتابعين، وكان سلوك الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ومن درج على آثارهم من الأئمة أول ما يطلبون النازلة من القرآن، فإن أصابوا حكمها فيه لم يعدوه إلى غيره، وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصابوها لم يعدوها إلى غيرها، وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء. وقد صان الله الأمة أن تجمع على خطأ أو على ما يعلم بطلانه بصريح العقل، فإذا كان الإجماع معصوما أن انعقد على ما يخالف العقل الصريح، بل إذا وجدنا معقولا يخالفه الإجماع علمنا قطعا أنه معقول فاسد، فلا أن يصان كتاب الله وسنة رسوله عن مخالفة العقل الصريح أولى وأحرى. الوجه الثاني والعشرون: أنه إذا قدر تعارض العقل والكتاب، فرد العقل الذي لم تضمن لنا عصمته إلى الكتاب المعلوم العصمة هو الواجب. الوجه الثالث والعشرون: أن هؤلاء الخائضين في صفات الرب وأفعاله وما يجوز عليه وما لا يجوز بآرائهم وعقولهم، تراهم مختلفين متنازعين حيارى متهوكين، وحاصل ما معهم أكثرهم حسن الظن بإمامه الذي سلك طريقته وتقليده في أصوله، وهو يرى بعقله خلافها ويستشكلها ويقر بأنها مشكلة جدا، ثم ينكس على رأسه ويقول: هو أعلم بالمعقول مني. فنجد أتباع أرسطو الملحد المشرك عابد الأوثان يتبعونه فيما وضع. فنجد أتباع أرسطو الملحد المشرك عابد الأوثان يتبعونه فيما وضعه لهم من قواعد المنطق الطبيعي والإلهي، وكثير منهم يرى بعقله نقيض ما قاله، ولكن لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته وينسب التقصير إلى فهمه والنقص إلى عقله، لعظمة أرسطو في نفسه ولعلمه بأنه أعقل منه. وهكذا شأن جميع أرباب المقالات والمذاهب، يرى أحدهم في كلام متبوعه ومن يقلده ما هو باطل، وهو يتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن إمامه وشيخه أكمل منه علما وأوفر عقلا، هذا مع علمه وعلم العقلاء أن متبوعه وشيخه ليس بمعصوم من الخطأ. فهلا سلكوا هذا المسلك مع نبيهم ورسولهم صلوات الله وسلامه عليه، المضمون له العصمة، المعلوم صدقه في كل ما يخبر به؟ وهلا قالوا: عقله أوفر من عقولنا وعلمه أصح من علومنا، فنحن ننكر كل معقول يخالفه ونرده ولا نقبله، كما فعلوه مع شيوخهم ومتبوعيهم. ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الوجه الرابع والعشرون: أن
يقول إن النصوص قد أجمعت عليها الأمة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، أجمعوا على العمل بهذه النصوص واعتقادها، نصوص الاستواء ونصوص الصفات ونصوص القدر ونصوص العلم ونصوص إثبات رؤية المؤمنين لربهم ونحوها. وإذا كان كذلك فإن عندنا الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة الثلاثة، ونقدمها على هؤلاء العقلانيين الذين حدثوا متأخرين وخرقوا الإجماع وخالفوا إجماع الأمة وحكموا العقول وجعلوا العقل حكما. هذا دليل. وإذا جودلوا لم يكن لهم حجة إلا التقليد، فيقولون إمامنا أفهم منكم وهو يقول بكذا وكذا، سواء كان إماما متقدما كأرسطو أو متأخرا كالذين يقلدون الأشعري أو أبا الهذيل العلاف أو الجبائي أو حتى الأشعري المتأخر، يعني مثل هؤلاء كلهم، إنما حجتهم تقليد متبوعيهم. أرسطو هو عندهم المعلم الأول وكان متقدما قبل الميلاد بمئات السنين، وله مؤلفات لا تزال موجودة يتداولها أهل المنطق وأهل العقول، ومع ذلك هي متخافتة تبطلها العقول، ولكن يتمسكون بها في نظرهم أنه عاقل وذكي وله مكانة، لذلك يقدمونه ويقولون ما أنت بأعلم من أرسطو ولا الفارابي ولا ابن سينا ولا أبي الهذيل ولا الجبائي ونحوهم، هم أذكى منك وأعلم منك. نقول أجيبنا عن هذه الأدلة السمعية حتى تكونون صادقين، فلا يجدون جوابا نعوذ بالله من الحرمة إلا مجرد تحكيم العقل، والله أعلم.
ولست بالمار والحق
يكفي.
بائن أي منفصلة، وبتة أي مقطوعة. قال في المصباح: وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، وطلقها طلقة بتة وبتلة أي منقطعة. وفي المصباح: وطلقها طلقة بتة بتلة وأنت حرة. الحرة هي التي لا رق عليها، ولا شك أن النكاح نوع من الرق، وأنت الحرج أي الحرام والإثم. ومن الأدلة لذلك ما رواه الشافعي ومالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا. وروى الدارقطني عن علي في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذكره في المحلى عن علي وابن عمر في الخلية ثلاثا وكذا في البرية. وقال ابن حزم وصح عن علي أنه قال: إذا قال أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. قوله: والحقي بأهلك، لحديث عائشة أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا. قال في الإنصاف: وقيل الحقي بأهلك كناية ظاهرة، وعليه أكثر الأصحاب. قوله: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية. من الأدلة على ذلك ما جاء في قصة كعب بن مالك لما قيل له اعتزل امرأتك، قال لها: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. متفق عليه. الموطأ أن عمر استحلف الذي قال لامرأته حبلك على غاربك، ففيه دليل على اعتبار النية ولعموم حديث ركانة. وبهذا القول قال الجماهير من العلماء، منهم أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يقع الطلاق ولا يفتقر إلى نية. وقال الشيخ تقي الدين: لا يقع الطلاق بكناية إلا بنية، إلا مع قرينة إرادة الطلاق. قوله: إلا حال خصومة إلى آخره، وهو قول مالك. وعند الشافعي لا بد من وجود النية، وعن أحمد مثله. قوله: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث. تقدم قريبا ما رواه مالك والشافعي والدارقطني. وقال في الإقناع وشرحه: روي ذلك عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة في وقائع مختلفة، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاث. وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع ميله أنها ثلاث. وعنه يقع ما نواه، اختاره جماعة منهم أبو الخطاب لما روى ركانة أنه طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: في الكنايات الظاهرة إذا لم ينو بها عددا تقع واحدة تبينها. وقال مالك: تقع ثلاث، وإن قال أردت دون الثلاث لم يقبل منه. وقال الشافعي: يرجع إلى نيته. وصرح في التنقيح بأنه إذا لم ينو شيئا فيقع واحدة ويقبل منه حكما. فائدة: شريعتنا الإسلامية أحسن الشرائع إحكاما وأعدلها نظاما، شريعة جاءت بما يسعد البشرية في دينها ودنياها، شريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، صالحة ومصلحة لكل جيل ولكل أمة، شريعة تتمشى مع الزمن وتطوراته، لأن الذي شرعها عالم بما كان وما يكون. لقد جاءت شريعتنا السعيدة المسعدة لمن عمل بأحكامها بجواز الطلاق إذا لم يحصل بين الزوج وزوجته وئام ومحبة واستقامة. قوله: فهو ظهار لو نوى به الطلاق، قول ابن عباس في الحرام يكفر. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه. وفي سنن النسائي قال رجل لابن عباس رضي الله عنه: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ليست عليك حراما، ثم تلا قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم الآية عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. وقال الشارح من قال إنها ظهار عثمان بن عفان وأبو قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي وروى الأثرم بإسناد عن عباس في الحرام أنه تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا انتهى. ومذهب الأئمة الثلاثة يكون طلاقا بالنية، وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب. قوله طلقت ثلاثة لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق تفسيرا للتحريم، فدخل فيه الطلاق كله، وعنه لا تقع الثلاث إلا إذا نواها. قوله وإن لم ينوي شيئا فظهار، قول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله إن قال أمرك بيدك اغملك الثلاثة، هذا المذهب.